لقد رأيت الرجال عاقدي أذرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأذر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قائل: يا معشر النساء، لا ترفعنا رؤوسكن حتى يرفع الرجال.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا الإسناد رواته مشاهير، أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي الشيخ الذي أكثر عنه مسلم المصنف المشهور، وكذا شيخه وكيع ابن الجراح الرؤاسي، وكذا شيخه سفيان. وأي السفيانين هذا؟ أي السفيانين؟ الثوري. والسفيانان متعبان في التعيين، إن كلاهما يروي عن أبي سهل، ورواية الثوري عن أبي حازم، أقصد عن أبي حازم سلمة بن دينار تمار، كلاهما يروي عن سلمة، ووكيع يروي عن كليهما، ولكن رواية وكيع، وكيع مختص بالثوري. وهنالك قواعد مهمة في تعيين السفيانين تنظر في شرح العلل لابن رجب. فوكيع إن أطلق فإنما هو الثوري، وإن كان ابن عيينة سماه أو ميزه. في قواعد معروفة مسلوكة عند الرواة. وأما أبو حازم فهو الزاهد القاص الحكيم سلمة بن دينار المدني، وكان يقول رحمه الله فيما نقل لنا ابنه: من حدثك أن أبي روى عن غير سهل بن سعد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب. فأبو حازم لم يروي عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن سهل بن سعد، وله مواعظ وحكم تطلب من ترجمته المطولة في تهذيب الكمال، وهي مهمة. هذا الحديث ألفاظه مجملة، والشارح تكلم عليه بإيجاز، وذكرت لكم أكثر من مرة أن التراجم التي وضعت على صحيح مسلم إنما هي دخيلة على صلب النسخة التي ألفها أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن النيسابوري. والناظر في مستخرج أبي عوانة، وقد وضعه استخراجا أصالة على صحيح مسلم، يجد أن هذا الحديث صلته موصولة بالذي قبله، وأن مراد مسلم في إرادي وأن مراد مسلم في هذا الحديث أن خصوص النساء متأخرة على خصوص الرجال. فالحديث الذي قبله: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وجاء بحديث آخر يؤكد ذلك: إن أن النساء كن يصلين خلف الرجال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن تكن صفوفهم بالمنعزلة وبلا شك أن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبلا شك أن الأحب إلى نفوسنا أن تصلي النساء خلف الرجال، فهمنا أن لم نفهم وإن تورعنا فورعنا دارج. فسيد الورعين ورأسهم رسول الله وصحابته، وكانوا يخبرون بذلك. النساء الأصل فيهن أن يصلين خلف الرجال، وأما الأحاديث التي فيها خص الصبيان بين الرجال والنساء فلم يثبت ذلك إلا في حديث عند أحمد مداره على شهر بن حوشب، وشهر ضعيف في نفسه حسن في الشواهد والمتابعة، ولا نعرف لحديثه متابعات، فيبقى الصبيان يعتد بهم في الصف، ولا ينبغي أن يفردوا بصفوف بين الرجال والنساء. وأما مراد مسلم أصالة من إرادة هذا الحديث فهو للتدليل على أن صفوف النساء تتأخر عن صفوف الرجال، بخلاف الإمام البخاري فإنه يقطع الحديث أو يكرره، إن كان طويلا قطعه، وإن لم يكن طويلا كالحديث الذي معنا كرره، وبوب عليه أبوابا يستفاد منها فقها. ولذا القاعدة عند العلماء فقه الإمام البخاري في تراجمه. والإمام البخاري أخرج هذا الحديث في صحيحه في ثلاثة مواقف، وسأبسط النفس قليلا في التخريج حتى خارج الصحيح، حتى تظهر لنا بعض الفوائد وبعض معاني هذا الحديث، لأن الكلام على الحديث عند الشارح مجمل وليس بمفصل. فبعد البيان الذي تسمعوه نقرأ على عجلة كلام الشارح، ويظهر لنا إن شاء الله من خلال الكلام على وجه أظهر وأوضح. فأخرج الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقا، إذا كان الثوب ضيق لا يوجد للمصلي إلا ثوب ضائق، هل يجوز له أن يجعله وزرة يغطي من السرة إلى الأسفل، أم أنه يجعله في عاتقه ويربطه في عاتقه ويستر عورته، أيهما الأحسن والأفضل؟ الأفضل ما كان عليه الصحابة، وأسمعكم نص الحديث وأدقق على أشياء فيه حتى يأتي التفصيل. ففي لفظ مسلم بسنده إلى سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: لقد رأيت الرجال، فيا ترى الرجال، هذه الألف واللام من جنس جميع الصحابة كانوا هكذا، أم أنها للعهد في أناس مخصوصين معروفين للعهد؟ وسيأتي من خلال ذكر الشواهد أن الرجال المذكورين ها هنا هم أصحاب الصفة والفقراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول سهل: لقد رأيت الرجال، وفي رواية عند البخاري: لقد رأيت رجالا، بالتمثيل لا بالتعريف. لقد رأيت الرجال عاقبي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان، وفي رواية: تأتينا كهيئة الصبيان، يعقد إزاره على عنقه، يقوم من بيت الأزر ضيقة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يعلم رعاهم وأطرهم. ثبت معنا في باب سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته يرى من خلفه كأنهم أمانة، فقال قائل:
وسيأتينا من القائل من بعض الروايات. فقال قائل: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. لماذا حتى يرفع الرجال؟ في حال الارتفاع من السجود بالجلوس قد تتكشف العورة، ونحن بحاجة إلى معرفة حكم ستر العورة في الصلاة. هل هي من شروط صحة الصلاة أم أنه يمكن أن تنكشف عورة الرجل في الصلاة وصلاته صحيحة؟ هذه فائدة ينبغي أيضا أن نلقي ضوءا وأن نركز عليه. فأعود فأركب الكلام فأقول: البخاري أخرج هذا الحديث في ثلاثة مواقف، ونستفيد بداية من مواقف تخريج البخاري هذا الحديث. أخرجه برقم 362 في كتاب الصلاة، وبوب عليه رحمه الله تعالى بقوله: باب إذا كان الثوب ضيقا. فالرجل إذا لم يجد إلا ثوب ضيق ولا يستطيع أن يستر عورته إلا به، وكان يزرع، فلا أحسن أن يرفعه، الأحسن أن يرفعه شريطة أن يستر ما استطاع من عورته. فقال الإمام البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى، ويحيى مذكور هنا هو ابن سعيد القطان، قال حدثنا سفيان به، يعني ايش به؟ عن ابي حازم عن سهل. لو سألنا كم واسطة بين المصنف وبين سفيان، بين البخاري وسفيان، قال حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، حدثنا سفيان. هنا كم واسطة بين سفيان؟ ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا وكيع، حدثنا سفيان. فسأل مسلم شيخه في الإسناد، كلاهما وصل إلى سفيان برجلين بواسطتين. لفظ البخاري قال كان رجال، ولفظ وكيع ماذا قال؟ قال كان الرجال، وهذا يؤكد أن الرجال ألف لام في الرجال لام العهد وليست لام الجنس. لو كان الرجال الجميع من خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، فالجنس تشمل جنس الرجال، لكن المراد بالألف واللام أناس معهودين، فالألف واللام للعهد وليست للجنس، بدلالة رواية البخاري وبدلالة أخرى تأتينا في شاهد وليس في طريق. فلفظ البخاري لفظ يحيى بن سعيد القطان عن سفيان قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أذرهم على أعناقهم، قال كهيئة الصبيان. هنا قال مثل الصبيان، قال عاقدي أذرهم في أعناقهم، هذا قول وكيع في لفظ مسلم. ولفظ يحيى عن سفيان في لفظ البخاري قال على أعناقهم، فعلى العنق أو في العنق، وفيه على يتناوبان، في بمعنى على: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من على الأرض يرحمكم من على السماء. قال: ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. هنا لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال، هناك حتى يستوي الرجال جلوسا. وفي هذا جواز التأخر عن الإمام بالحاجة، بحاجة كشف الأورة يجوز للمرأة أن تتأخر عن الإمام، وهذا مطلق الحاجة، هذا مطلق الحاجة. قد يصلي الإنسان في صف ضيق، يجلس بسرعة وقام ولم يتأخر قليلا لا يتمكن من هذه الجلسة بسبب الضيق الذي أمامه، فلو تأخر قليلا فلا حرج، فيجوز. فهذا هذه الحالة من مخصصات عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رفع فارفعوا، إذا ركع فاركعوا، إذا دعت حاجة فهذه الحاجة تخصص، تخصص العموم الأخر. وخرج الإمام البخاري أيضا برقم 814 وذكره في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله: باب عقد الثياب وشدها، ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. يعني هو عاطف من فوق الإزار معلق في العرق وضام الثوب خوفا من إن تركه ويعه نظر إلى عورته، خوفا إذا لم يعتمد على صدره وضمه لنفسه وهو من فقره لا يجد ثوبا. ولنا كلمة على لباس الصحابة نختم بها إن شاء الله الكلام الحديث. فكان يجمع الثوب لنفسه، لذا قال باب عقد الثياب بشدهما، فمن ضم ثوبه ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. يجوز الرجل أن يضم الثوب إليه. وأخرجه فقط حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان به، كما أخبر سفيان هنا واسطتان، فأصبح الأخبار الواسطة محمد بن كثير، فأصبح البخاري كأنه شيخ لمسلم في هذا الإسناد. هذا الإسناد أعلى من الإسناد الأول، وأصله كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدوا أجورهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. وأخرجه بالسند واللفظ نفسه في موطن ثالث برقم 1215. ومما ينبغي أن يعلم أن البخاري قل أن يكرر إلا بفائدة زائدة، ولو غير شيخه يتقصد أن يغير، وقل أن يفعل كما فعلها هنا، فأتى بنفس الإسناد ونفس اللفظ في موطن ثالث، وذكره في كتاب العمل في الصلاة، في كتاب صحيح البخاري كتاب العمل في الصلاة. طالب علم الحديث ينبغي أن يعرف أبواب الكتب، أبواب الأولى مرض أبواب البخاري أبواب مسلم الكتب الأبواب، ومذكور هذه الكتب الأبواب جميعها في أوائل كتاب مفتاح كنوز السنة مرقمة ومذكورة فردا. الكتب الأبواب التي في الصحيحين والتي في السنة الأربعة، وطالب علم الحديث ينبغي أن يعرف هذه الكتب وهذه الأبواب. فالبخاري ذكر هذا الحديث في كتاب العمل في الصلاة، وبوب عليه بقوله باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. قال قائل أيتها النساء لا ترفعن رؤوسكن، فقبل الصلاة يجوز الرجل يخاطب من يصلي. فالبخاري ذكر هذا الحديث وبوب عليه باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس عليه. إذا خطبت النساء قبل الصلاة خطبت المصلين وجهت إليهم كلاما إن احتجت لهم في الصلاة فلا حرج. ففي الحديث فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكم، من القائل؟ من الذي قد قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أو من وصله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول، كما سيأتي معنا في بعض الألفاظ إن شاء الله تعالى. البخاري يشير في تبويبه باب عقد الثياب وشدهما ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته، إلى أن النهي الوارد عن كف الثوب في الصلاة محمول في حالة غير الاضطرار. فإذا كان الحال الاضطرار جائز، يجوز أن تكف ثوبك في الصلاة إن اضطررت إلى ذلك. وهذا من مخصفات عموم ما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس قال قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف شعرا ولا ثوبا. فكف الثوب وضمه وجمعه للحاجة لكي يثبت ولا يسقط فلا حرج في ذلك. والعجيب أن البخاري في هذا الموطن ذكر من خلال أبواب في السجود، فطبقه مثلا باب السجود على الأنف والسجود في الطين والسجود على الأنف، وطيع هذا التبريد باب عقد الثياب وشدهما ومن ضم وشدها ومن ضم إليه ثوبه في الصلاة، طيعه باب لا يكف شعرا وباب لا يكف ثوبه في الصلاة. وكما يقول ابن المنير في المتواري يقول ووجه إدخال هذه الترجمة في أحكام السجود من جهة أن حركة السجود والرفع منه تسهل موضع الثياب وعقدها لا مع إرسالها وسدها. يعني الأمر الضم في السجود أسهل من أمر الضم في القيام، يعني الجالس يستطيع أن يجمع توبه عليه أكثر من نفسه. ولذا كان مقصد الصحابة في هذا الضم، كان مقصد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في هذا الضم الستر، وكان يفعلون ذلك من دار أن يغطوا عاتقهم كما سيأتي معنا. وفي قوله في البخاري ها هنا كان رجال، يقتضي أن بعضهم كان على خلاف ذلك، وهو كذلك كما قلنا. وهذا أكد أن الرجال بالعهد. وفي قوله عاقبي أذرهم في أعناقهم من ضيق الأذر، يؤخذ منه أن الثوب الواحد الذي لا يجد الإنسان الصلاة إلا به، الالتحاف به مقدم على الاعتذار به، لأنه أبلغ في التستر. أن تلتحف بالثوب من الأعلى للأسفل مقدم على أن تجعل هذا الثوب إزارا. وفي قوله فقال قائل، فزجر الكرماني في شرح لعير البخاري أن الفاعل في قال قائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع ما يشير لذلك سنة سيأتي معنا. وفي رواية ويقال للنساء، وفي رواية خطيرة للنساء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يقول لهم ذلك. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، ويغلب على الظن أن القائل بلال رضي الله تعالى عنه. لو أخذنا ألفاظ الروايات وبعض التبويبات خارج صحيح البخاري وعند من خرج من حديث من أهل الصنعة الحديثية لاستفدنا أشياء. فمثلا الحديث عند ابن حزيمة برقم 763، وبوب عليه باب عقد الإزار على العاتقين إذا صلى المصلي في إزار واحد ضيق. إذا صليت في إزار واحد ضيق اعمل إيش؟ استر به العاتقين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة، لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. كثير من الناس بالنور إن يجوز الصلاة والعاتق مكشوف، وبعض الناس في الصيف يصلون وأعلى البدن مكشوف، وهذا أمر لا يجوز. لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لا بد أن يستر العاتق. والستر في الصلاة غير الستر في غارج الصلاة، ولا يلزم من ستر العاتق أن يكون عورة، فلا بد أن يكون على العاتق شيء، ولو كان هذا العاتق شفافا في الثوب الأبيض ينظر العاتق. بل قال ابن خزامة المغني، الشيء اليسير الذي على العاتق مثل ابن سبني احنا اليوم في عبارات للشباح، هذا الشيء يسير لا حكم له. والراجح ان صلاة الرجل في الشباح صلاة فيها مخالفة وفيها نهي بالحديث، وهي باطلة عند بعض اهل العلم بناء على متى يقول نهي الفساد، على التفصيل المذكور وعلى ما فصلنا فيما سمع منا اخواننا. الراجح البطلان، الراجح البطلان، والله تعالى اعلم. في صحيح مسلم عن جابر، وسيأتينا هذا رقم 281 في آخر الجزء الرابع الذي معنا، يقول جابر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به، وفي رواية واضعا طرفيه على عاتقيه، ثوب واحد واضعا طرفيه على عاتقيه. تبين لخزيمة باب عقد الإزار على العاتقين إذا صلى المصلي في إزار واحد ضيق. إذا اضطررت أن تصلي في ثوب واحد ينبغي أن يستر الثوب الواحد عاتقيك، ولا يجوز أن تنشغل بما يستر السرة فما تحتها، لا بد أن يستر الثوب الواحد عاتقيك. وهكذا فعل الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا رأى جابر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي راه متوشحا ثوبه ورآه واضعا طرفيه على عاتقيه. وكذلك عند ابن خزيمة رأى عن جابر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه على عاتقيه وثيابه على المشجر، ثيابه الغسيل معلقة، وسر أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فصلى في ثوب واحد وطرف الثوب على عاتقيه. إذن في نهي عن الصلاة في الثوب الواحد والرجل مؤتجر به دون أن يضعه على عاتقه. في رواية عند البخاري تفيد ما هناك حديث وليس رواية هذا الحديث، حديث مستقل عند البخاري يفيد ما كفان حديث الله، فأخرج الإمام البخاري بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنت في 70 رجلا من أهل الصفة، ما منهم رجل عليه رداء إما برده أو كساء، عنده ثوب واحد وهذا الثوب يغطي بدنه من أعلاه إلى أسفله، لا يوجد عندهم شيء غيره. أصحاب الصفة الفقراء الذين كانوا ينقطعون على سدة موجودة للآن في مؤخرة المسجد النبوي، أسماؤهم محدودة معروفة، ذكرها الإمام السخاوي في كتاب رجحان الكفة في بيان مدة عن أهل الصفة، ذكر أسماءهم. فالرجال المعنيين في هذا الحديث قسم كبير منهم من الفقراء وعلى رأسهم أهل الصفة رضوان الله تعالى عليهم، وكانوا يتنقلون، كان أحيانا يكون فلان من بينهم ثم الله يرميه فيخرج فيأتي غيره وهكذا، لكن جلهم كانوا معروفين معدودين، وكان من بينهم أبو هريرة قبل أن يفتح الله عليه في الدنيا ويصبح واليا. فيقول أبو هريرة عند البخاري يقول: كنت في 70 رجلا من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما بردة أو كساء قد ربطوها في أعناقهم، هذا الثوب مربوط العنق، قد ربطوها في أعناقهم، فمنها ما يبلغ الساق ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته، فيجمع ثوبه بيده يظنه مخافة أن ترى عورته. كيف ترى عورة؟ يتريح مثلا، يتحرك، ينتقل من القيام الجلوس أو من الجلوس القيام، ولا يوجد إلا ثوب واحد. فكيف أفهم ولم أجد من نصف على هذا من خلال أحاديث عديدة أن الملابس الداخلية لم تكن معروفة في زمن الصحابة رسول الله، فيما أفهم من أحاديث عديدة أن الملابس الداخلية لم تكن معروفة في زمن أصحاب رسول الله، مع أنها موجودة في المتاحف العالمية من زمن العباسيين فمن بعدهم، يعني يوجد صور محصولة معروفة وذكرها دوزي في ملابس المسلمين وعرف بها تعريفا دقيقا من خلال كتب الأدب، وهذا يؤكد على دقة التتبع، ونقل الصور الموجودة في المتاحف ونظر ونقلت النصوص، نظر النصوص وطابق بين الصور وبين ما ورد النص، وقسم الملابس ملابس الذكور وملابس الإناث، وقسم ملابس الذكور الإناث ملابس الرأس، ملابس البدن الخارجي، ملابس البدن الداخلي، ملابس القدم، فكان جهده جهدا عظيما، وقد ألف بعض العراقيين كذلك كتابا جيدا قويا في هذا الجانب. الشاهد أن حديث أبي هريرة يفصل المراد من حديث الباب، فما كان عندهم إلا ثوب واحد يعقدوه على العنق، وكان يضع الواحد يده عليه مخافة أن تنكشف عورته، كذلك لم يقوم للصلاة، لم يقوم للسجود للركوع، وبعضه كما قال أبي هريرة كان الثوب يبلغ ببعضهم للساقين، يعني تحت الركوع بقليل، فإذا قام تظهر العورة، وبعضهم كما يصل الكعبين. وكذلك مما يسعف على فهم الحديث حديث الباب، وهذا منهج ذكرناه، أن خير وسيلة لتفسير الحديث وشرع الحديث الطرق والأنصار، أما الاحتمالات العقلية والإمكانات واللغة هذا لا يسعف. ما خرج الإمام الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار الجزء الأول صفحة 382 وبلغ عليه بقوله: باب الصلاة الثوب الواحد، وأخرج بسنده إلى عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي حازم عن سهل بن سعد: إن رجالا من المسلمين كانوا يشهدون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقدي ثيابهم في رقابهم ما على أحدهم إلا ثوب واحد. طب ما يطلب عقد الثوب؟ أنه لا يوجد إلا ثوب واحد. يقول عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي حازم عن سهل إن رجالا من المسلمين وهذا يؤكد مؤلف الآن في العهد قال إن رجالا من المسلمين إذا ليسوا بجميع المسلمين إن رجالا من المسلمين كانوا يشهدون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سهل بن سعد إن رجالا من المسلمين كانوا يشهدون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقبي ثيابهم في رقابهم ما على أحدهم إلا ثوب واحد. إذا ما يطلب عقد الثوب؟ أنه لا يوجد إلا ثوب واحد. يقول عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي حازم عن سهل إن رجالا من المسلمين وهذا يكتب مؤلف الآن في العهد قال إن رجالا من المسلمين إذا ليسوا بجميع المسلمين إن رجالا من المسلمين كانوا يشهدون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقبي ثيابهم في رقابهم ما على أحدهم إلا ثوب واحد. ومما يسعف في فهم حديث الباب أيضا ما أخرجه أبو غوانة في مسنده في الجزء الثاني صفحة 38 أبوب عليه بقوله باب الترغيب في الصف الأول للرجال والنساء الصف المؤخر وحذر رفع رؤوسهن قبل الرجال. ماذا نستفيد هذا التأويل؟ أما الحديث الآن ما ينبغي أن يفرض التأويل وإنما ينبغي أن يقوم لاحقا بالذي قبله ولا سيما أن أبا عوانة في مسنده وضعه استخراجا لصحيح مسلم. طيب استخراج تعرفوه كما بيناه وفصلناه في أكثر من موقف. أخرج من طريق لطيف وهي طريق مصنف طريق لطيف معنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد ولكن أضاف أيضا أبي بعيد الحفري أي الحفري بإسنادين منفصلين عن سفيان أخرج الحديث وأخرجه أيضا في الجزء الثاني صفحة 61 وبوب عليه بيان إباحة الصلاة في الثوب الواحد وفي الإزار الضيق المشدود طرفه على الرقبة تشد الطرف على الرقبة. وفي رواية أبي عوانة وكان صلى الله عليه وسلم يقول للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. وهذه الرواية فاتت ابن حجر في الفتح. فابن حجر يقول جزم الكرمان لأن القائل من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أبي عوانة كان يقول صلى الله عليه وسلم. فهذا يكتب جزم الكرمان. ولم يذكر المستند الكرماني في جزمه على خلاف عادته. ومما وجدته وهذه فائده ظهرت لي بالتتبع ان عنايه الحافظ في صحيح مسلم ضعيفه. ففي حديث الباب بقي يذكر لفظ وكيع ويعزيه لابي داود وهو بالحر عند مسلم. فبحاجه فتح الباري لخدمه من وجوه عديده ومن بين وجوه عديده أن يبقى يغرب الألفاظ على صحيح مسلم. فقد قصر الحافظ ابن حجر بشدة عنايته بالبخاري قصر بخاري مسلم. قال كمال عزيز إن لم يكن عزيز إن لم يكن عزيزا. وأخرج أبو عوانة من طريق عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان به يعني سفيان المكي كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذر عقدناها على عواتقنا. فكانوا يصلون وفي هذا إشارة إلى فائدة مهمة وهي أن من المصلين من سهل أما سهل بن سعد من المصلين وممن كانوا يأخذون الأذر في الأعناق بسبب الفقر. ما اتخذوا هذا السرد من الطرق ومن الألفاظ التي جعلتنا نتغسل الفهم العام بالحديث ونسمع شرح النووي ثم نعود عليه مرة أخرى لنتكلم في فوائد زائدة إن شاء الله تعالى. نسمع كلام الشارح الآن.
قال رحمه الله باب أو مثال المخليات وراء الرجال أن يرفعه المشهود من السجود حتى يرفع الرجال. قوله عيب الرجال عاقبين فيهم معناه عقبوها لتلقها
لأن لا يكشف شيء من العورة.